ما بين الله جل وعلا في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى الوحي كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزاله بما أنزل الله. وبين الله جل وعلا أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة التقت الملائكة أيديهم إليهم بعذاب والنجاة، وقالوا لهم أخرجوا أنفسكم، بين حالتهم التي يجعلون عليها وشدة بعضهم وعدم قوتهم التي كانت هي سبب تمرده في الدنيا. وقوله في هذه الآيات تنزل مثل ما أنزل الله يدخل في معنى من ادعى أنه ينظم للبشرية ما يغنيها عن نظام الله جل وعلا الذي وضعه، ومن اتبع هذا والعياذ بالله فقد اتبع أحدا لا أظلم في الدنيا منه والعياذ بالله. والذي ينزله الله لا يقدر أحد على أن ينزل مثله، ومن ادعى أنه ينزل مثله صرح الله في هذه الآيات الكريمة أنه لا أحد كذب أظلم منه. وبها لا تعلمون أن الذين يتنطعون ويدعون أنهم ينزلون للبشرية نظاما أحسن مما أنزل الله أنهم يدخلون في هذه الآية، وأن الملائكة ستضربهم عند الموت ستضرب وجوههم وأدبارهم وتقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ومعلوم أنه لا تشريع إلا للسلطة العليا، والسلطة العليا الحاكمة على كل شيء هي التي لها الأمر والنهي. فهؤلاء الذين يتمردون على نظام السماء ويحاولون قيد الحكم السماوي تجاه أحد يريد أن يقلب الحكم عليهم ويحكم بغير ما شرعوا فقتلوه شر قتله، مع أنهم يتجاهلون لأن نظام خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير الذي نظم فيه علاقات الدنيا وأوضح فيه طرق الحب بالدنيا وراءها وأشبع فيه متطلبات الروح بالطبيعة والتهذيب ومتطلبات الجسم على الوجوه الشرعية، يقولون إنه لا يقنع ولا ينظم الحياة ولا يساير التطور العادي للحياة. الذين يقولون هذا والذين يتبعونهم لا شك أنهم جاحدون في هذا الوعي في قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لأن من أعظم ما أنزله الله ربع النظام البشري الذي يجري عليه البشر للآخية بينهم وينشر بينهم العدالة والطمأنينة والرخاء والمساواة في الحقوق الشرعية. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا كثيرا أن من ادعى أن هنالك فمن ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن من تنظيم الله أن هذه الدعوة كفر بها لا يشك فيه من له أدنى عقل. والآيات المصرحة في بيان كذبها كثيرة في القرآن العظيم، منها أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش وجاءهم بوحي الشياطين وقال لهم صلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاك تصبح ميتة من هو الذي قتلها، فلما جاء وقال الله قتلها أوحى إليهم الشيطان فأن قالوا ما يبحثنه بأيديكم يعني الملكة مقرونين حلال وما يضعه الله بيده الكريمة يعني الميتة يقولون هو حرام وأنتم إذا أحسنوا من الله حيث كانت ذبيحتكم أحلى ذبيحتي وهذه قضية اختلف الحق والباطل فيها في مقابل لحم الباب ما بدورا تيسر وجاء تشيع الشيطان لأنها حلال لأن الله هو الذي وضعها وجاء نظام الإسلام وتشريع السماء على لسان سيد الخلق أنها حرام لأنها لم تلد ولم ينكر عليها اسم الله فصرح الله جل وعلا لأن الذين يتبعون قانون ابن ونظام السلطان ويحللون لحم الميتة الذي حرمه نظام السماء أنهم كفرة مشركون ولذا قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة ثم قال وإنه لفسق ثم قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يجادلوهم بوحي الشيطان ما يبحثموه حلال وما يبحه الله حرام فأنتم هي الأحسن من الله هذا معنى قولي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ثم قال وهو محل الشاهد وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم في نظام إبليس في تحريم تلك اللحمة التي حللها إبليس على لسان أتباعه بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله وحرمها الله في تشريعه السماوي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صرح الله لأن من اتبع نظام إبليس وأحلت الترميكة وترك نظام الله الذي هو تحريمها أنه مشرك بالله كما قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لأن الرب هو الذي يحلل ويحرم ومن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك وهذا الشرك منك طاعة ونظام وقانون للتحليل والتحليل وسيوضح الله المرتكبين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويبين مصيرهم الفريع السميع من النار وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نجوم الشيطان وقوانين التي شرع على ألسنة أوليائه خالقين نظام السماء الذي أنزله خالق الخلق على لسان نبيه يقول الله لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني باتباع نظامه وتشريعه وقانونه إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا والجبل كثير الذي أضل هم الذين يتبعون تكريمه في المعاصي وتشريعه ونظامه المخالف لتشريع السماء ونظام خالق الكون أفلم تكونوا تعقلون لا أقول لكم حيث تتبعون نظام إبليس وتتركون نظام خالقكم جل وعلا ثم قال هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم أنه يقول لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان يعني بقوله لا تعبد الشيطان لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصي إن الشيطان كان للرحمن عاصيا وقد سمى الله جل وعلا الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء في هذه السورة الكريمة سورة الأنعام في قوله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء ثم أطاعوهم بالتحليل قد ذهبت. وقال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني لا يعبدون إلا شيطانا مريدا، وعبادتهم له هي اتباع تشريعه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجوال لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. قال عدي للنبي: كيف اتخذوهم اربابا؟ قال: الم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما احل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم اربابا. وقد صرح الله جل وعلا في سوره النساء ان من يدعي الاسلام ويزعم انه مؤمن ثم يريد التحاكم الى الطاغوت من تشاريع الشيطان ان دعواه للايمان مع ذلك بالغه من الكيد والبطلان ما يستوجب التعجب منها. وذلك في قوله: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والآيات بمثل هذا كثيرة. وعلى كل حال فعلينا جميعا نحن المسلمين أن نعرف ونعتقد أنه لا تشريع إلا لخالق السماء والأرض، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله والأمر أمر الله والنهي نهي الله، والحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله. وكل نظام وتشريع غير تشريع السماء وبال وغير على صاحبه، والعياذ بالله جل وعلا. ولذا أولئك يدخلون في قوله هنا: ومن قال سأزيد مثل ما أنزل الله. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك المستكبرين في دار الدنيا الذين يستكبرون عن آياته الذين كان لهم في الدنيا خدم وحسم وأتباع وأبهة، أنهم يوم القيامة يبعثون ويعرضون إلى ربهم لا أتباع لهم ولا حسن ولا خدم حتى ولا نعال ولا هيات، كل واحد بمفرده. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها: كما خلقناكم أول مرة، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له، حافية عارية لا نعال له ولا لباس، غير مقتول لا خدم له ولا حسن، كذلك يخرج من قبره وحيدا فريدا متدربا من الأبهة التي كان فيها، ليس معه خادم ولا وزير ولا مال ولا نعل ولا نعل ولا لباس. يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا أو غير مختونين. ولذا يقول الله للذين يستكبرون ويكفرون: كانوا يجمعون في دار الدنيا بين أمرين: التكبر والتعاظم وعدم الإيعان لآيات الله والإيمان به، ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها تشفع لهم يوم القيامة وتنجيهم من كروبات يوم القيامة. فوبخهم الله هذا التوبيخ العظيم. قال: ولقد جئتمونا، هو مجيئهم يوم القيامة محسورين معروضين على خالقهم جل وعلا فرادى، الفرادى جمع فرد أو فرد، خلافا لمن قال إن واحده الفردان كالسكران والسكارى، وواحده في الحقيقة الفرد والفارد. وتقول هو فرد وفارد إذا كان واحدا، وربما قيل فيه فرد. ويروى به ما معا قول نادرة يبيان: كأن وحدي وقد زال النهار بنا به الجليل على مستانس وحدي من وحدي ودرة موسينا كارعه صار المصير كسيف الصيقل الفارضي. ويروي الفريدي: والفرد هو الوحيد الذي لا شيء معه بكم ولا فرادا، كل واحد منكم فردا وبمفرده، ليس معه مال ولا ولد ولا حسن ولا خدم، حتى انه حاف عار عار ليس بمختون. وهذا معنى كما خلقناكم اول مره، وفي اعراب الكاف من كما خلقنا، وثاني من الاعراب احدهما انه في محل نصب نعت لمصدر، والمعنى بيتمونا مجيئا مشابها لخلقنا لكم اولا في التدرج عن الباب والاعوان والحسن والخدم. الثاني انه في محل الحاب اي جئتمونا فرادا في حال كونكم مشابهين حالتكم الاولى التي ولدتم عليها، لان الواحد منكم يخرج من بطن امه فردا لا مال له ولا ولد ولا حسن ولا خدم. قال معنى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. العرب تقول خوله الا اعطاه وانعم عليه، ما خولناكم اي ما اعطيناكم وانعمنا عليكم به من المال والخول والخدم، تركتموه وراءكم اي خلفكم حيث متم عنه ولم يات معكم. ثم قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، الشفعاء الذين كنتم تزعمون انهم شركاء لنا فيكم وان نصيبا لهم من حقوقنا، فتعبدونهم معنا وتزعمون انهم يشفعون لكم، ما نراهم معكم. وهذا توبيخ لهم والعياذ بالله، كما قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله لقد تقطع بينكم فيه قراءتان، لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، وعلى قراءة لقد تقطع بينكم، فالبين من الأبداد يطلق على البعد وعلى الوصل، والمعنى تقطع وصلكم والوصالات الاتصالات التي كانت بينكم، كما قال تعالى لتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الوصالات التي كانت بينهم في الدنيا تنقطع يوم القيامة، كما قال الله في سورة العنكبوت إنما مودة بينكم في الحياة الدنيا، وفي القراءة الأخرى مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالآية وعلى قراءة لقد تقطع بينكم، فبعض العلماء يقول فاعل الفعل هو المصدر، لقد تقطعه أي التقطع أي وقع التقطع بينكم. وبعض العلماء يقول أصله لقد تقطع ما بينكم، وهو في بعض القراءات الشاذة، ومعنى القراءتين واحد، ذلك لأن العابدين والمعبودين يوم القيامة يتعادون غاية المعاداة، كما قال الله جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا هو معنى قوله هنا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قد بينا مرارا أن الدلالة في القرآن وفي لغة العرب يطلق على معاني متعددة، منها يطلق الدلال على الغيبوبة والاضمحلال كما هنا، فكل ما غاب واضمحل تقول العرب فيه ضل، ومنه قوله هنا وضل عنكم ما كنتم تزعمون أي غاب واضمحل ولم يوجد معكم، كما قال وقالوا إذا دللنا في الأرض يعنون أن الأرض أكلت إوامهم فاختلطت بها وذهبت بها واضمحلت فيها، كما تقول العرب دل السمن في الطعام وهو معنى مشهور في كلام العرب، ومنه قول الأخطل: كنت القيا في موج أكدار مزدج قيف الأتي به فضل دلالا أي غاب يضمحل. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه تقول العرب للدفن إضلالا تقول أدلوه إذا دفنوه. ومنه قول الشاعر: فآب مدله بعين دنية وغجر بالدلال حزم ونائل. وقوله دل عنكم أي غاب يذهب يضمحل عنكم ما كنتم تفتعون من أن هذه الأصنام أنها تشفع لكم وتنقذكم من كروبات يوم القيامة. وهذا توبيخ من الله جل وعلا، وهذا التوبيخ وبخهم الله بنزله به. زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ثم بين أنه إذا جمعهم فرادا يجدونه محصيا عليهم جميع أعمالهم، كما قال بعده: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالناس يوم القيامة يحشر كل واحد منهم بمهراده لا مال معه ولا خدم ولا حسن. والدليل على أن الفراد واحده فرد أو فرد قوله في سورة مريم: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، دل ذلك على أنه واحد قوله هنا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. والعرب تقول: تركتها لا وراء وهري، يعني خلفي، أي تركتم ما خيرناكم خلفكم أي وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في الدنيا. فعلى الإنسان ألا يترك يعني خلف وهره ما خيره الله، وأن ما أعطاه الله يقدمه لآخرته بصرفه في وجوه الخير والاستعانة به على ما يرضي الله جل وعلا.
إن الله عالم الحج والنوى يخرج الحج من المسجد ومخرج المسجد من الحج ذلكم الله بأن تزكون فالق الإصلاح وجائل الليل فتنه والشمس والقمر حسانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها من ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ذلك الحج والنوى يخرج الحج من المسجد ومخرج المسجد من الحج ذلكم الله فأنى تؤفكون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بين الله جل وعلا في هذه الآيات عجائب صنعه الدالة على أنه المعبود وحده
القادر على كل شيء. وهي مع أنها آيات فهي نعم عوام، فهو ييسر الخلق بنعمه العوام وآياته العوام. وقوله إن الله خالق الحب والنوى، الخلق في لغة العرب معناه الشق، وفي هذه الآية ثلاثة أوجه معروفة من التفسير أشهرها وعليه الجمهور، وهو ظاهر القرآن العظيم الذي دل عليه بعض القرائن أن معنى قوله إن الله خالق الحب والنوى، إن الله جل وعلا خالق الحب، يفرق حب القمح مثلا إلى بويرة في الأرض، يفرقه ويشقه عن سنبلة فيها مئات الحب، ويفرق النواة، وهي النواة جمع نواة، وقيل هو اسم جمع للنواة كنوى التمر وغيره، فكل ثمر في داخله عجم يسمى نواة، فإن الإنسان يبذر النواة في الأرض، نواة النخلة مثلا وهي صلبة قاسية، فيشقها الله ويخرج منها هذه النخلة، هذه الشجرة العظيمة ذات الخوف وذات العيدان، وينبت من تلك النخلة ثمرا عيدا. فالذي يشق الحبة إلى بويرات في الأرض ويخرج منها سنبلة ويشق النواة ويخرج منها نخلة أو شجرة أخرى إذا كانت نواة غير نواة النخل، من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر على كل شيء، وهو الرب وحده المعبود وحده جل وعلا. فعلى هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته وكمال قدرته، حيث ينبت السنبلة من الحبة والنخلة من النواة، فمن يفعل هذا فهو عظيم قادر على كل شيء. وكأنه يشير إلى أن ذلك الحب الذي ذلك السنبل الذي يفرق عنه الحبة هو معيشتنا التي لا نستغني عنها، فكما أنه من باهر آياته فهو من نعمه العظمى علينا. وقد أوجب الله على كل إنسان منا أن ينظر في هذا، لأن الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجوب في سورة عبس، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه، ومعناه كأنه يقول أيها الإنسان انظر إلى طعامك، انظر إلى الخبز الذي تأكله، من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه، أيقدر أحد غيره على أن يخلق الماء؟ لا، هب أن الماء خلق، من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب العجيب رتاسا يسقي العبد من غير أن يضر بأحد؟ لا يقدر على هذا إلا الله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله من فتوق السحاب ومخارجه رشاشا، لأنه لو نزل مجتمعا لأهلك ما سقط عليه. هب أن الماء خلق وأنه أنزل إلى الأرض على هذا الأسلوب الغريب العجيب حتى شربت الأرض ورويت، من هو الذي يقدر على سق الأرض عن مسمار النبات وعلى شق الحبة عن السنبلة أولا ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات منها هب أن مسمار النبات خلق من هو الذي يقدر أن يخرج منه السنبلة هب أن السنبلة خرجت من هو الذي يقدر على تنمية حبها ونقله من طير إلى طير حتى يصير صالحا مدركا صالحا للأكل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون هذا ذكره الله بقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا وفي القراءات الأخرى أنا صببنا الماء صبا يعني ذرى فسقينا به الأرض ثم شققنا الأرض عن النبات شقا بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة كما قال هنا إن الله فالق الحب والنوى هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه وييسرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم جل وعلا فيعبدوه وينيبوا إليه فهذا معنى قوله إن الله فالق الحب يعني فالق الحب عن السنبل وفالق النوى عن الشجر كالنخل مثلا هذا من غرائب صنعه وعجائب قدرته ومن نعمه العظمى عليكم حيث أنبت لكم الحبوب والثمار لتكلوا منها وهذا معنى قولي إن الله فالق الحب والنوى هذا التفسير هو الذي عليه جمهور المفسرين وهو المعروف عن علماء السلف والخلف وفي الآية قولان آخران أحدهما أن معنى كونه فالق الحب والنوى أن حبة القمح مثلا فيها شبه شق في بعض جوانبها والنواة فيها شق في جانبها أنه هو الذي جعل ذلك الشق في الحب وجعله في النواة ليري الناس كمال قدرته الوجه الثالث هو ما ذكره بعض أهل العلم أن الفرق والفطر والخلق كلها مترادفة فمعنى خالق الحب والنوى أي خالق الحب والنوى وغير ذلك والأول هو أشهرها وقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فقوله يخرج الحي من الميت كالتفسير لقوله خالق الحب والنوى لأن الحبة اليابسة كأنها ميتة وكل شيء ينمو ويتزايد تسميه العرب حيا ولذا يسمون النبات حيا لأنه ينمو ويسمون اليابس منه الذي لا ينمو يسمونه ميتا ومن هنا كانوا يقولون للأرض الجذبة القاحلة ميتة لأن نباتها يابس لا ينمو فإذا نبت فيها النبات الأخضر النعمي سموها حية كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وليأكلوا من ثمره وليقال يخرج الحي من الميت الحي هنا هو السنبل الأخضر الناني والنخل والشجر الأخضر الناني يخرجه الله من ذلك الميت اليابس الذي لا ينمو وهو الحب اليابس أو النوى اليابس وكذلك يخرج الله النطفة وهي ميتة يخرجها من الحي الذي هو الإنسان والبيضة من الدجاجة فقوله يخرج الحي من الميت أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت وهو بيع النبات اليابس الذي لا ينمو في بياته، وكذلك ما يخرج من الإنسان كالنطفة فإنها لا تنمو بنفسها، إلا أن الله جل وعلا يخرج منها الحي كما قال ومخرج الميت من الحي. المعنى أن الله جل وعلا يخرج الحي النامي كالنخلة والسنبلة من الحبة والنوى، ويخرج الإنسان من النطفة والدجاجة من البيضة نغلا، كما أنه يخرج الميت من الحي يخرج أيضا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات، ويخرج الثمار من الشجر الذي هو النامي، كما يخرج أيضا النطفة والدجاجة من الحي النطفة والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. هذا معنى قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين خلافا لمن قال إنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر وما جرى مجرى ذلك. القول الأول هو المشهور، وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي، وهو أن يقول طالب العلم قال يخرج الحي من الميت بصياغة المضارع وعطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي بصيغة اسم الفاعل، فما النكتة العربية في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع، ولماذا يعطف عليه مضارعا آخر كما فعل في سورة آل عمران حيث قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. عن هذا السؤال للعلماء وجهان، احدهما ان قوله ومخرج معطوف على اسم الفاعل وعليه فالمعنى ان الله فالق الحب والنوى ومخرج الميت من الحي، فاسم فاعل معطوف على اسم فاعل لان قوله يخرج الحي من الميت كأنه تفسير لقوله فالق النوى، فجاء باسم الفاعل في فالق النوى وفسره بأن معناه يخرج الحي من الميت أي يخرج النخلة التي هي نامية حية من النواة التي هي ميتة والسنبلة التي هي نامية حية من الحبة التي هي ميتة. وإذا كان قوله يخرج الحي من الميت كالتفسير لقوله فارق الحب والنوى، يكون قوله ومخرج عطف على فارق فهو اسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى هذا فالتقدير إن الله فارق الحب والنوى أي مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الوجه الثاني هو أن عطف اسم الفاعل على الفعل وعطف الفاعل على الاسم المشتق كلها أساليب معروفة في القرآن وفي لغة العرب، فمن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل قوله جل وعلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن لم يقل وقابضات، وقوله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمهررات صبحا فأثرن به نقعا ولم يقل فالمهيرات، وكذلك عطفه وهو عطف الاسم على الفعل في الفاعل على الفعل أمر معروف موجود في كلام العرب، ومنه قول الراجل باكر وعشها بعبد باكري يقصد في أسوقها وجائري، فقوله جائر معطوف على يقصد بمعنى قاصد وجائر، وهذا أسلوب معروف في كلام العرب. ومخرج الميت من الحي، ثم إن الله لما نبهنا على عظمته وكمال قدرته وأنك أيها الإنسان تساعدك تدور حبة في الأرض ويخرجها لك سنبلة خضراء فيها مئة الحب وتجر نواة في الأرض ويخرج لك منها نخلة لا تأخر ولا تخرس وجريد ولا تغمر وهذا من أبداع صنعه جل وعلا دال على أنه الرب وحده. قال بعد هذه الآيات فأنا توفكون أين تصرفون عن النواره هذا كيف تشاهدون غرائب صنعه وعجائبها فالدالة على كمال قدرته وتسوون به غيره وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر أين تصرفون وأين تذهب عقولكم على أفعال ربكم العظيمة الدالة على أنه المعبود وحده وتوفكون مضارع مبني للمفعول من أفكه يأفكه إذا قلبه العرب تقول أفك الأمر يأفكه إذا قلبه ومنه قيل لقرى قوم لوط المؤتفكات لأن جبريل أفكها أي قلبها فجعل عاليها سافلها ومن هنا قيل للكذب إفك لأن الكذب أسوأ الكذب لأنه صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل فمعنى أن لا تفكون أين تصرفون وتقلبون عن هذه البراهين والآيات العظيمة الدالة على عظمة ربكم وجلاله وأنه المعبود وحده جل وعلا. ليل سكن قرأ هذا الحرف القراء السبعة ما عدا الكوفيين وجائر الليل سكن وقرأه الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم وجعل الليل سكنا بصيغة الفعل الماضي ومعنى وإعراب فالق الإصباح فيه للعلماء ثلاثة أوجه لا يكذب بعضها بعضا أحدها أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو جل وعلا خالق الإصباح الثاني أنه نعت بالرب في قوله ذلكم الله الله خالق الإصباح فهو نعت باسم الجلالة وقال بعض العلماء هو خبر آخر لقوله إن إن الله خالق الحب والنوى خالق الإصباح والخبر يتعدد للمبتدأ وإذا دخلت إن على مبتدأ متعدد الخبر تعددت الأخبار لها والمعنى كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد ومعنى خالق الإصباح الإصباح أصله مصدر أصبح يصبح إصباحا إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام الليل وعامة القراء السبعة قرأوا خالق الإصباح قرأ عامة السبعة خالق الإصباح بكسر الهمزة مصدر أصبح يصبح إصباحا وهو مصدر سن يديه تقول للصبح إصباحا وهو معروف في كلام العرب ومنه قول من القيس ألا أيها الليل الطويل هذا الذي بصبح وما الإصباح في كبي أمهلي تبين أنه يقصد للصبح الإصباح الصبح وأصله مصدر أصبح يصبح إصباحا وقد هنا قراءة إسرائيل قرأ بها الحسن وغيره ذلك الأصبح وجاعل الليل سكنا هذه إسرائيل غير كبرية هي معروفة